الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان العفو. لقد اختفى الحب والتسامح من العالم المسيحي، وليس هناك بديل إلا الصراع والدمار. ولهذا كان الفكر الإسلامي رائعا وكاملا، فقد أوصى الإسلام تابعيه بالحب والتسامح. وتكررت في القرآن الكريم آيات الحب وآيات التسامح، كقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة. وكآية العفو والصفح التي اقتبسناها آنفا، ولكن الإسلام لم يكتف بالحث على الحب، بل فرض العدالة ووضع القوانين. فإذا عجز البشر عن اتباع الحب، كانوا ملتزمين باتباع القوانين التي فرضها الإسلام، ولكن المسيحية تركتهم للحب فقط. فإذا عجزت النفس الإنسانية عن التخلق به، وكثيرا ما تعجز، لم تجد قوانين توقف طغيان هذه النفس. ولعل خير ختام لهذا الموضوع هو قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، الآيتان 26 بعد 100 27 بعد 100 من سورة النحل. وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: أيها الناس، عليكم بالحلم، فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح. العدل. عن العدل يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، الآية 58 من سورة النساء. ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية 90 من سورة النحل. ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الآية 52 بعد 100 من سورة الأنعام. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، الآية 8 من سورة المائدة. وعن الظلم يقول الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، الآية 59 من سورة البقرة. ويقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الآية 45 من سورة الأنعام. ويقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، الآية 59 من سورة الكهف. ويقول: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، الآية 65 من سورة الزخرف. التعليق: إن الآيتين الأولى والثانية تأمران بالعدل، وهو أمر لا محيص من اتباعه. ولا تكتفي الآية الثانية بالعدل، بل تأمر بالإحسان، وهو أكثر من العدل. فإذا كان العدل أن تأخذ كل حقك، فإن الإحسان أن تتجاوز عن بعضه أو عن كله حسب الظروف. وتوضح الآية الثالثة أن العدل مطلوب، ولو كان ضد الأهل والأقرباء. أما الآية الرابعة فتحذر من أن تدفع الكراهية الإنسان ليظلم من يكرهه. وسنعطي مزيدا من الحديث عن هذه الآية بعد قليل. أما الآيات التي تحذر من الظلم فتنذر بالرجز والويل يسقط على الظالمين ويقطع دابرهم، أي يهلك نسلهم وأرضهم وديارهم والعياذ بالله. ونعود للعدل فنذكر الآية الكريمة التي سبق أن تحدثنا عنها، وهي قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه يعلم الناس أن العداوة لا يجوز أن تدفع الإنسان لظلم عدوه، فالعدل ضروري مع العدو والصديق. وتقرر الآية الكريمة أن العدالة أقرب للتقوى، فهي توصي بطريق غير مباشر بما هو أكثر من العدل، أي بالإحسان والعفو. ويسوق المسلمون آية أخرى أوجب الله فيها العدل على نبيه داود الذي جعله خليفة له في قطعة من الأرض بفلسطين، وحذره مع أنه نبي من أنه لو اتبع الهوى ضل عن سبيل الله، ومن ضل عن سبيل الله استوجب العذاب الشديد لأنه نسي يوما يحاسب فيه على عمله. ونص الآية الكريمة هو يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الآية 26 من سورة صاد. ويتجه المفسرون إلى تعميم الانتفاع بهذه الآية الكريمة، فيذكرون أنها وصية من الله لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل، وإلا ضلوا عن سبيل الله واستحقوا ما توعد الله به الضالين وهو العذاب الشديد لأنهم نسوا يوم الحساب. ومما يدل على تعميم هذه الآية أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سأل مرة إلى أي مدى يحاسب الخليفة، فأجيب بأن الخليفة ليس أكرم على الله من نبيه داود، ومع هذا هدد الله داود بالعذاب الشديد لو انحرف عن العدالة. العدل والحاكم. وإذا كان العدل مطلوبا من كل الناس فهو من الحاكم أشد لزوما وضرورة. وقد تحدث الرسول عن الإمام العادل فأثنى عليه وذكر ما ينتظره من نعيم، قال عليه السلام ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وقال أهل الجنة ثلاثة: سلطان عادل، ورجل رحيم القلب، ورجل متعفف مع كثرة العيال. أما الحاكم الجائر وما أكثر جور الحكام فقد خصهم الرسول صلوات الله عليه بألوان من اللعنة وهددهم بالويل والثبور. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومع ثقتنا في أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة على من قسى ولمن أشفق، فإننا ندعو الله أيضا أن يستجيب لهذه الدعوة، كما ندعوه أن يلهم قادة المسلمين الصلوات حتى يتجهوا إلى البر ويبعدوا عن غش الرعية والقسوة عليهم لتكون لهم النجاة. السلطان الكافر العادل أو المسلم الجائر. وقد أفاد العلماء في الحديث عن أهمية العدل بالنسبة لنجاح الدولة واستقرارها، وقد وجه أحد السلاطين مرة سؤالا لعلماء جامعة المستنصرية بالعراق، هو: هل السلطان الكافر العادل أفضل أو السلطان المسلم الجائر؟ وقد أجاب العلماء أن السلطان الكافر العادل أفضل من السلطان المسلم الجائر. وقد التقط الإمام ابن تيمية هذه الإجابة فعلق عليها بقوله: إن الناس قد اتفقوا على أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وقال ابن تيمية كذلك في هذا الموضوع: إن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل والكفر، ولا تستقيم مع الظلم والإيمان، فالله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويستمر ابن تيمية متحدثا في هذا الموضوع فيقول: من ساس الأمور بعلم وعدل فهو من الأبرار الصالحين، ومن ساس الأمور بظلم وجهل فهو من الفجار الظالمين. ويسبق على الأول قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وعلى الثاني قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. الآيتان 13 و14 من سورة الانفطار. وإذا وجد حاكم ظالم كان على الأمة وبخاصة أهل الحل والعقد أن يردوه إلى الصواب ويبعدوه عن الظلم، فإن لم يفعلوا كانوا شركاء معه في الإثم. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: وبالصدق في كل الأخبار والعدل في كل الأقوال والأعمال تصلح جميع الأحوال. وقد جمع القرآن الكريم الصدق والعدل فجعلهما قرينين في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. انتهى. الحاكم الجائر يجتذب الأعوان الفجرة. ويذكر ابن تيمية أن الحاكم الجائر تعاشره الشياطين لتزيد في جوده وفي انحرافاته، وتدفعه إلى اختيار العمال الذين يزينون له الشر ويحسنون له القبيح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الآيتان 21 بعد 200 و22 بعد 200 من سورة الشعراء. ليس العدل فقط بل الرحمة والحب. ولا يكتفي الإمام علي بن أبي طالب من الوالي بالعدل، بل يلزمه الرحمة والحب أيضا. وفي ذلك يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم أسدا ضاريا تغتنم أكلهم وتنتهج فرصة أخطائهم، فإنهم صنفان: أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق، يحدث منهم الزلل وتعرض لهم العلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم والخليفة فوقك والله فوق الجميع. ويستمر الإمام علي في إلزام الوالي بالعدالة فيقول: أنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. المساواة والطبقات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية 13 من سورة الحجرات. معاني الكلمات: خلقناكم من ذكر وأنثى، أي ترجعون في أصولكم وأنسابكم لأب واحد وأم واحدة هي آدم وحواء. وجعلناكم شعوبا، أي تربطكم أنساب بعيدة. وقبائل، أي تربطكم أنساب قريبة. لتعارفوا، التوزيع لشعوب فقبائل سببه خلق الوسيلة ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بالآباء والقبائل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يتفاضل الأشخاص بالتقوى واكتمال النفوس، فمن أراد شرفا وسبقا فليلتمسه عن هذا الطريق. وهكذا جاءت هذه الآية تذكر الناس بوحدة المنشأ، وتقرر أن التفاضل لا يتخذ أصول الناس وألوانهم أساسا له، بل ما يقدمونه من عميق الإيمان والعمل الصالح. وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يضع دستور المساواة ويقضي على اتجاه التفرقة بسبب النسب أو اللون. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهذا الاتجاه الإسلامي قضى على تاريخ طويل عانت البشرية فيه مشاكل النظام الطبقي الذي ساد هنا وهناك. فالهندوسية قسمت أتباعها أقساما متميزة، هي أولا البراهمة وهم رجال الدين، ثانيا الكشتريا أي الجند ومنهم الملك ورجال السلطة، ثالثا الوشيا وهم طبقة التجار والزراع والصناع، رابعا الشدرا وهم طبقة الخديم والعبيد. ولم يدخل المنبوذون في هذا التقسيم لأنهم لا يستحقون أن يعدوا من الشعب الهندي، ولكل طبقة من الطبقات الأربع السابقة حقوق وواجبات والتزامات خاصة. وعلى الرغم من محاولات إذابة الطبقات في المجتمع الهندوسي الحديث، فإن هذه المحاولات لم تحظى بالنجاح الكامل حتى الآن. وفي بلاد فارس وجدت نظرية الحق الإلهي المقدس، وهي تجعل الملك والأسرة المالكة ليسوا من طبقة البشر العاديين، وتقرر أن دما إلهيا يجري في عروق الملوك. وجاءت اليهودية فجعلت اليهود شعبا مختارا يفوق كل الشعوب، وحرمت الربا مع اليهود وأباحته مع غير اليهود. وقد ورد في العهد القديم ما يلي: للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا. اقرأ سفر الخروج الإصحاح 22. وحدث صراع داخلي بين بعض اليهود والبعض الآخر، فباركوا أبناء يعقوب ولعنوا أبناء أخيه الأكبر عسو. وفي العصر الحديث وضع اليهود الغربيون في طبقة أعلى من طبقة اليهود الشرقيين، انظر كتاب اليهودية للمؤلف. وفي ظل المسيحية ظهرت الطبقات بأقصى معالمها عندما انساب المستعمرون يسترقون البشر ويسلبون الثروات ويقضون على السكان الأصليين للمناطق التي اقتحموها كأمريكا واستراليا. أما الإسلام فقد وضع نهاية صريحة للاتجاه لنظام الطبقات، وأعلن أن الناس متساوون ويمكن أن يتفاوتوا حسب جهودهم وأعمالهم. وقد روي أن أبا ذر الغفاري كان يناقش عبدا أسود فاحتد أبو ذر عليه وصاح به: يا ابن السوداء! فسمع الرسول ذلك فالتفت إلى أبي ذر وألقى في وجهه تعبيرا يعتبر غاية في الاستنكار، هو: طف الصاع، طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح. ومعنى طف الصاع هو زاد الأمر عن الاحتمال. ومن وصايا عمر بن الخطاب لولاته قوله: سو بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في جنبك ولا ييأس ضعيف من عدلك. ويقول: اجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله. وهكذا قرر القرآن المساواة، وسارت السنة الشريفة في هذا النطاق. وإن شطت الاتجاهات القديمة أو ضعفت المدنية الحديثة عن التمسك بهذا الخلق القويم والكريم. الطبقات المتحركة. بقيت نقطة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، تلك هي أن الإسلام يقر الطبقات في العمل بقدر المواهب والكفاءات، فهناك رئيس للعمل، وهناك نائب للرئيس، وهناك العاملون بطوائفهم المختلفة ومستوياتهم المتعددة، وينتقل الواحد من هؤلاء من مكانة إلى مكانة أعلى بعوامل السن والخبرة والمواهب، كما أن ابن العامل يمكن أن يصبح عالي المكانة، وابن الوزير يمكن أن يصبح عاملا. وتلك هي الطبقية المتحركة التي لا ترتبط بجنس أو دم أو لون، بل بالموهبة والكفاءة، وهي ضرورية للمجتمع. أما الطبقية الثابتة فهي التي يرفضها الإسلام، تلك هي الطبقية التي تورث من الآباء،
للأبناء، والتي تعتمد على عوامل لا ترتبط بالكفاءة والثقافة والمواهب، وإنما تتعلق بالجنس أو اللون أو الدم.
انتهى الشريط الثاني من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وله بقية على الشريط الثالث.